الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أخطاء العيدين ارتكاب المخالفات الشرعية بحجة الفرح في العيد وإدخال السرور، ولا شك أن الفرح والسرور في يوم العيد من شعائر هذا الدين، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: إظهار الفرح في والسرور في العيدين أو في العيد من شعائر الدين، من شعائر الدين، إظهار الفرح والسرور في العيد من شعائر الدين. لكن ينبغي أن يضبط هذا الفرح بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، فليس الفرح في العيدين أن ترتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس في العيدين لربما خرج إلى الشواطئ واختلط بالنساء، النساء مع الرجال، وخرجت المرأة متبرجة، أو ربما يظن أن من الفرح أن يسمع الغنى وأن كذلك يسمع إلى الموسيقى ونحو ذلك، كما هو موجود في الأعياد من وجود تلك الأغاني وكذلك المسرحيات وكذلك الاختلاط في الحدائق أو في الشواطئ أو في الحفلات ونحو ذلك، فهذا ليس من الفرح المشروع، بل هو مما حرم الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للمرأة لها أن تفرح بضرب الدفوف في الأعياد، فلا بأس بذلك، فقد دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الجواري البنات الصغار يضربن بالدف في يوم عيد، فأنكر أبو بكر ذلك وقال: أيفعل ذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإنه يوم عيد، فإنه يوم عيد. هذا بالنسبة للنساء. أما للرجال فلم يثبت أنهم ضربوا بدف أو بطبل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فما يفعله البعض أيضا في الأعياد من تلك ما تسمى بالألعاب الشعبية وما يصحبها من الطبول ومن الغنى ومن كذلك المزامير ونحو ذلك، هذا كله ليس بمشروع، بل مما نهى عنه ديننا الحنيف. وقد يستدل مستدل بما جاء في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة استقبله أهل المدينة بالدفوف والفرح، فكانوا يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر ما جاء في ذلك. فهذا عند المحققين لا يثبت هذه القصة من السيرة وهذه الحادثة من السيرة لا تثبت عند المحققين من أهل الحديث، فقد ضعف هذه القصة العلامة الألباني عليه رحمة الله في عدة من كتبه رحمه الله تعالى. فإذا يسقط بها الاستدلال، فإنما رخص فقط للنساء وبالضرب بالدفوف فقط، والدف هو الذي يكون مغلقا من جهة ومفتوحا من جهة أخرى، حتى النساء لا يجوز لهن أن يضربن بالطبل وهو الذي قد أغلق من الجهتين، قد أغلق من الجهتين. فإذا أردت أن تفرح أولادك فأفرحهم بما يوافق الشرع من التوسعة في المأكل والمشرب، ولا بأس أن تأخذهم إلى مكان تتفسح بهم من غير وجود نساء ولا اختلاط ولا فتنة، بعيد من تلكم المخالفات الشرعية، فلا بأس بذلك، تأخذهم إلى البحر، إلى مسبح، إلى كذا، للتنزه وللفرح ونحو ذلك، لكن بعيدا عن هذه المخالفات الشرعية من الغنى ومن الاختلاط ومن السفور ومن لبس العاري ونحو ذلك، مما نشاهده ومما يوجد في مثل تلك الأعياد. فالباطل باطل لا يقره أحد من أهل العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فننصح جميع المسلمين بأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليهم من نعمة الإسلام ومن نعمة الطاعة ومن نعمة العيد ومن نعمة كذلك يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ففيها من العبادات وفيها من ذكر الله سبحانه وتعالى وفيها من الفضائل الجمة وفيها من النفحات الربانية العظيمة. فهل يقابل هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى بكفر هذه النعمة وبالعصيان والتمرد على أوامره سبحانه وتعالى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله عز وجل أن نستقيم على دينه وعلى شرعه في أفراحنا وفي أحزاننا، في عسرنا وفي يسرنا، وفي منشطنا وفي مكرهنا، وفي جميع أحوالنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستقامة على دين الله عز وجل فيه حياة لنا وفيه سعادة لنا وفيه راحة لنا، فينبغي علينا أن نثبت على هذه الاستقامة وأن نحذر من تلك المخالفات الشرعية، من تلك المخالفات الشرعية. ومن ذلك أيضا من المخالفات التي ربما يغفل عنها بعض الناس في الأعياد، مصافحة الأجانب من النساء كابنة العم أو ابنة الخال أو زوجة الأخ أو زوجة كذلك العم أو نحو ذلك، فهذه ليس من محارمك ولا يجوز لك أن تصافحهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وهكذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإن كنت ولا بد مجابرا لهذه القريبة فلا بأس أن تكلمها وهي مستترة وهي متحجبة وتهنيها بمثل هذا العيد، لكن من غير مصافحة ومن غير كذلك خلوة ومن غير كذلك تبرج، فهذا كذلك ينبغي أن يحذر منه المسلم في تلك الأيام في أيام العيد. وهكذا من تلك المخالفات التي انتشرت في الأعياد حلق اللحى والتزين بذلك بزعمهم، وهو في الحقيقة ليس بتزين، فنبيك عليه الصلاة والسلام كان كثيف اللحية وهو القائل: عف اللحى أرخ اللحى، وغيرها من الألفاظ التي تدل على الوجوب، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام حالا دون حال، وإنما الواجب على المسلم أن يكون معفيا للحيته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لربما بعضهم تزين في يوم العيد بصبغ السواد، الصبغ بالسواد، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم ذلك لظاهر النهي فيه. فأبو قحافة أبو أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتي به يوم الفتح ورأسه كالثغامة بياضا، أي كشجرة معروفة بيضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، فإن كنت ولا بد صابغا فاصبغ بغير السواد، كالكتم مع الحناء يعطي لونا بنيا أو اللون البني أو كذلك اللون الأحمر لون الحناء الصافية أو نحو ذلك مما ليس هو بأسود. أما الأسود فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوه السواد. كيف نبيك يقول جنبوه السواد وأنت تصبغ بالسواد؟ مخالفة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من تلك المخالفات التي نراها في الأعياد ما يكون من التشبه في اللباس أو في الحلاقة بأعداء الإسلام، فتجد بعضهم لربما لبس البناطيل الضيقة، وربما بعضهم لبس السراويل القصيرة التي إلى الركبة، وإذا جلس انحسر ذلك السروال حتى أبدى فخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فما ينبغي يا معاشر شباب المسلمين أن تتشبهوا بأعداء الإسلام، واعتزوا بدينكم بإسلامكم بلباس آبائكم وأجدادكم من لباس القميص أو لباس الفوطة مع الشميز أو بلباس كذلك السباعية هذه المعروفة مع الشميز أو نحو ذلك من تلك الألبسة المعتادة المعروفة من عادات مجتمعنا الحضرمي أو من لباس أهل الإسلام منذ زمن قديم كالقميص ونحوه. أما هذه البناطيل الضيقة والبناطيل القصيرة أو اللباس الممزق أو كذلك الحلاقات الغربية الغريبة المزرية المخالفة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام من حلاقة القزع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع هو أن تحلق جزءا من الرأس وتترك جزءا آخر، وهذا موجود في كثير من الحلاقات اليوم، تجد يحلق في أسفل الرأس ويترك الشعر في أعلى الرأس، هذا مخالفة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هناك حلاقات وإن لم يكن فيها قزع لكن فيها تشبه، فيها تشبه، تجد فوق يكون مثل القبة وفي الجوانب يكون الشعر قليلا، وربما بعضهم جعل شعره مثل السلك، السلك الذي يغسل به الأواني، هكذا يعني ملفوف لف، ويظن أن هذه موضة وأن هذه حلاقة يعني ماذا طيبة أو نحو ذلك، وهو في الحقيقة تشبه بأعداء الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. فليحذر الشاب من أن يتشبه بأعداء الإسلام ويقنع بما جاء في هذا الدين ويعتز به، يعتز بما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى، ففيه الهوية الإسلامية، فيه المظهر الإسلامي الذي به نخالف أعداء الإسلام، نخالف أعداء الإسلام. اليوم لربما إذا رأيت أحد شباب المسلمين ما تميز بينه وبين الأمريكي أو بين الفرنسي أو بين الروسي، بين طال ونظارة سوداء وقرمة ربما ملزلزة وحلاقة غربية، تقول هذا من أين جاء؟ هذا جاء من أمريكا أو من فرنسا أو من بريطانيا أو من أي بلد أوروبي أجنبي. نعم، سبحان الله، ما تميز بينه وبين الكافر، وهذا ما ينبغي، ما ينبغي للمسلم أن يتشبه بأولئك الأنجاس الأرجاس الذين يقتلون إخوانك في غزة. كثير من الناس اليوم يقولون نصرة غزة، ننصر إخواننا، وإذا به يتشبه باليهود في حلاقاتهم وفي لباسهم. أين نصرتك لفلسطين؟ هذا من النصرة لدين الله وللمسلمين، أن تعتز بدينك وبتعاليم دينك. نعم، يريد أن ينصر أهل غزة وهو ربما يشيد بلاعبي الكرة من اليهود والنصارى الحاقدين المعتدين. أين نصرتك لأهل غزة ولإخوانك المسلمين؟ النصرة للإسلام والمسلمين إنما يكون بالأخذ بتعاليم الدين والثبات عليها والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. فنحذر من هذه المخالفات في هذه الأعياد، فلا تقابل الأعياد بمعصية الله وبالتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.